من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار الأنوار. وعجل فرجهم. على تعال البحث في الاعتبار والتكوين مبحث طويل الذيل، وذكرنا جملة من الفهرسة لمحاور البحث وهي مهمة جدا. نرجع إلى خطوة أمير المؤمنين، لكن من الخلاصات التي خرجنا بها في مبحث ارتباط الاعتبار بالعقل أو ما شابه ذلك هو ما صرح به الأصوليون أن العلم الكلام مسائله عقلية وليست مسائله اعتبارية. صرح بذلك علماء الأصول مثلا في بداية مقدمة الواجب وفي موارد أخرى، ولكن كما ذكرت لكم يعني فإذا كيف إذن علماء الكلام يغوصون في الآيات والروايات؟ يغوصون في الخطاب العقلي في الآيات والروايات، لا الخطاب الاعتباري، البيان العقلي في الآيات والروايات لا البيان الاعتباري أو النقدي. وهذه نقطة مهمة. وعندما يقال أيضا عقل علم الكلام مبحث عقلي، ليس المراد إلا عقل بشري الفلاسفة، بل المراد ما في الأصل وفي الأساس العقل الوحياني. من ثم ملا صدر مثلا من باب المثال، ملا صدر الفيلسوف الشيعي كما يقول الشيخ محمد رضا المظفر، بداية أوج العلم لم يكن منغمسا كثيرا في الفلسفة، كان أستاذ كرسي الكلام علم الكلام في حوزة الصعام، درس عند أستاذه ميردامان فلسفة وكذا وكذا، لكنه كان بالذات أستاذ الأول في علم الكلام لمدة، حسب نقل الشيخ محمد رضا المظفر راجعوا كلامه، كان أستاذا بعلم الكلام الأستاذ الأول كرسي الكلام من نصيبه في حوزة أسوان 4 سنين. بعد ذلك يعني تمحض ربما في الفلسفة وكذا كذا بلغ. المقصود أن يعني ملا صدر بالتالي أستاذ أيضا الشيخ البهائي في الفقه والأصول، أستاذ في العقليات الميردامان. الآن لسنا في صدد ملا صدر بقدر ما نحن في صدد المنهج. فبالتالي ملا صدر منحى في الفلسفة لن يرتضي المنهج المشائي، عقل بشري بمنأى عن الوحي ما ارتضى هذا الشيء، كم وفق بحث آخر، ولم يرتضي المنهج الإشراقي الفلسفي أنه يعتمد على عرفان البشر، مكاشفات البشر، نتاج البشر، بل حسب ولو طموحه، ولو حسب طموحه، مثلا وفق او ما وفق سدد لما سدد بحث اخر. طموحه كان لا ان يجعل الوحي اللغه العقليه في الوحي يجب ان تقرا، او اللغه القلبيه والفطريه في الوحي يجب ان تقرا. كان في قبل مثلا ليلتين مع عدل الفضلاء انه الامور الوجدانيه والفطريه هذه لا ميزان فيها ولا معيار بقول مطلق، او لا فيها ميزان. فذكرت ذاك الاخ انه في القران منظومه من استدلالات القران ليست بالعقل ولا بالفكر، بل استدلالات من القرآن بالفطرة والمشاعر الباطنة للإنسان في قبال ما هو يعني احتمل أنه باب الوجدان أو باب الكشف، هذا باب لخطورته وللمزالق الخطيرة التي فيه، فتجنب بقول مطلق. مثلا هكذا رؤية موجودة نقلها عن بعض الاتجاهات العلمية، ذكرت له الإفراط بلا موازين إفراط، والتفريط بلا موازين أم تفريط، الوسطية هي الصحيحة. بدليل ماذا؟ بدليل أن في القرآن يستدل القرآن الكريم، ذكرنا في عدة جلسات أو مواطن في التفسير، القرآن الكريم يستشهد بالفطرة وبالوجدان وبالمشاعر الباطنة، ولا يستدل بالفكر وحده وبالعقل وحده. مثل يا أهل الكتاب يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أو يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس، شنو البرهان اللي أتى أنهم دعوهم كاذبة؟ ما جاب دليل عقلي ولا فكري، جاب دليل وجداني. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. فلاحظوا استدل بوجدان بمشاعر باطنة، ارجعوا لمشاعر باطنة. مثلا السكينة في القرآن، السكينة لا هي بحث فكري ولا هي بحث عقلي ولا هي، يستدل بها القرآن في موارد عديدة. السكينة وآية ملكه أن يأتيكم التابوت، شنو فيها سكينة؟ شنو الدليل؟ شنو البرهان؟ برهان على إمام الطالوت أن يكون التابوت فيه سكينة، شنو السكينة؟ شنو البرهان هذا؟ برهان معجزة. ها نص القرآن في سورة البقرة، أو في موارد يذكر القرآن الكريم أنه لماذا القسيس النصارى، مو النصارى المتصهينين لا أو الصليبيين، لا النصارى الباقي على نصرانيتهم لأن أقرب للحق الذين آمنوا. السماء لطيف، ما قال لتجدن أقرب الناس للذين آمنوا المنافقين مثلا، لا قال لتجدن أقرب الناس للذين آمنوا المودة وكذا الذين قالوا لنا نص. لما دليل برهان يجيب القرآن على هذا؟ ما هو حالات روحية في النصارى، في بعض النصارى رقة القلب خشوع لله. شوف إذا رأيت سمة الخشوع مو التصنع، أكو تصنع شيطاني إبليسي هذا محفظة للخشوع، لكن خشوع صادق تلمسه صدق فيه بدون تكلف، رقة قلب تلمسه بلا تكلف، هذه علامة ما تخطئ عند الله، ما تجعل الطرف حجة لكن تجعله على مرمى من الهدى، معرض من الهدى. الخشوع، الاستكانة، البكاء، البكاء حالة، طبعا البكاء ليس بكاء التماسيح، البكاء البكاء الناشئ من الخشوع أو من رقة القلب وما شابه ذلك. نعم، فهذا يذكر القرآن هذه ليس علامة شيطانية، هذه ظاهرة رحمانية، ما تجعل الطرف حجة. فرق بين يكون على هدى أو بين هو هدى، ما تقول هو هادي مهدي، لا على هدى، إنك مسلمة قد أو أن منكم قال لا، لكنك على خير، على خير شيء، وبين تقول حجة الحجج لا شيء آخر، يعني لا نخلط بين المطالب. المهم سهل، مو بحثنا في خصوص المثال، كلامنا في شيء آخر. إذا القرآن الكريم يستدل بجملة من الحالات الروحية والقلبية يقول هذه علامة النور، لا علامة حجية، علامة النور، علامة أن هذا على يعني معرض للحسن العاقبة. بينما يذكر القرآن الكريم حالات روحية يقول هذه مؤشر سوء العاقبة ومؤشر أنه على صراط الجحيم وليس على صراط المستقيم. مثلا ماذا؟ تؤثرون الحياة الدنيا، حالة روحية لا فكرية ولا لسانية ولا شعارية، تؤثرون نفس تؤثرون بحياة الدنيا لعلامة صراط الجحيم، بل تؤثرون تستحبون، تستحبون وين فعلي؟ تستحبون، تستحبون تعني الميول القلبية بأي اتجاه، يقول القرآن رادار صونار، إما صراط الجحيم أو صراط المستقيم. يستحبون، يستحبون مو ما يحبوا الآخرة، الدنيا أحب إليه، هذا على شفا حفرة من النار، من ذا عقب هذا الشيء؟
ولكنه أهل الإلهة
تبعنا. نعم، فلاحظ القرآن الكريم أبدا ما يغفل الحالات الروحية، أبدا ما يغفل الحالات الوجدانية والحالات القلبية، يقول غير هو المعيار خطير، مو بس الفكر والعقل. ومن الناس لا من يهلا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص، إيثار جانب نفسي ولو مجرى، إن الله لا يحب كل مختال فخور. فلاحظ الحالات الروحية، في حالات روحية ممدوحة من الله عجيبة، إن الله يحب الصابرين، شوف الصبر عنده في أعماق نفسه على خطى خير، أعماق نفسه عنده الصبر مو يتصنع، دي على خير، عند توكل ما يستغني بأسباب المادية، إن الله يحب المتوكل، يعني حتى الأسباب المادية متوفرة يظل يقول نوكل الأمر إلى الله، ما يدري شو حب المتوكل. هذا أيضا القتال. المقصود لاحظ يحب المتوكل. أقول المتوكل التوكل هذا الجانب قلبي. فإذا هناك حالات من الروح والصفات للروح للقلب يعطيها القرآن الكريم إنه مؤشر خير. وهناك عكس حالات للروح. مقصود إذن الخطاب الروحي والخطاب العقلي والخطاب الوجداني مشحون في القرآن، ممكن تتركه ويستدل به كبرهان القرآن الكريم. بل يعتبر أن الميزان الروحي والقلبي أعظم ميزانا من ميزان عقلي. يعني هو ميزان عقلي لقلقة لسان يسميه بأفواه، بخلاف الميزان الروحي والقلبي. ما يمكن نترك هذا الخطاب. نرجع إلى كلام مولى صدره. مولى صدره أراد أن يجعل من الوحي سماه وفق بلا شك إلى ما هو المطلوب، لكن كمبادرة منه أنه انتهج ماذا؟ انتهج أن يكون الخطاب الوحياني هو خطاب عقلي بامتياز فوق عقل البشر، والخطاب الوحياني خطاب معنوي عرفاني ما شئت العرب، لكن ليس عرفان البشر، وإنما عرفان عرفان الوحي، اصطلاحات الوحي، منظومة الوحي، ليس منظومة البشر وليس اصطلاحات البشر. هذه الأمور يجب الالتفات إليها إجمالا. فإذا المسائل العقلية، المسائل علم الكلام مسائل عقلية بامتياز. ما الفرق بين المنهج العقلي في علم الكلام والمنهج العقلي في علم الفلسفة؟ المنهج العقلي في علم الفلسفة اقتصروا فيه على العقل البشري، النتاج البشري، ولم يترقوا إلى النتاج الوحياني إلا ما كان من مبادرة من بعض فلاسفة الشيعة، فارابي شيئا ما، ابن سينا شيئا ما، خواجة صين تقول أكثر، مولى صدر زار أكثر، لكن بعد أي. وهلما جرى على يتحال. فإذا نماذج مختلفة في الحقيقة ويجب الالتفات إليها الإنسان، وفرق بين هذه الأمور مواد عديدة جدا. فإذا لما يقال أن علم الكلام مسائل عقلية، كيف يدعي علماء أصول الفقه أن مباحث الكلام خاصيتها أنها مباحث عقلية محضة، وإن كانوا يقولون ليس كل عقلي كلامي، لكن كل كلامي، كل مسألة كلامية هي مسألة عقلية. مقصود علماء الأصول ليس عقلية يعني عقلية البشر كالفلسفة، مر بنا عقلية يعني أنت تأخذ، وأنهم يستندون في الدرجة الأولى إلى الوحي علماء الكلام، ليس إلى نتاج البشر. مقصود يعني يأخذون النظام العقلي في الوحي، الخطاب العقلي في الوحي، المعادلات العقلية في الوحي، الاستدلال العقلي في الوحي. ما يرتبط يا أخي بالضنضنة والسند والطريق وكذا. أنا عجيب يعني من يخوض في روايات المعارف وريد يدرسها بنظام الاعتبار الظن. يا أخي الأصل في الروايات المعارف النظام العقلي، هي عقل فوق عقل البشر، تريد أنت تنزلنا دون حاجتك لو فأي معنى الظن الاعتبار سهلي طردا للباب مدري كذا زيادة في البحث، هذا بحث آخر، لأنه الأصل في البحث هو كذا. مثلا قال أحدهم أن كتاب تحف العقول من أعتمد عليه. لماذا؟ أولا يدعي على أنه مثلا هذا الكتاب تحف العقول من النصيرية، سمى أولا النصيرية خبوا إثنى عشرية حصل فيهم انحراف بدعوى النائب الثالث ليس الحسين بن روح، النائب الثالث النصير بن نمير ونمير بن نصير ونمجر، انحرفوا طبعا انحراف لكن ليس كانحراف الواقفية، وليس كانحراف الفضحية، وليس كانحراف الناوسية، وليس كانحراف السيدية، وليس كانحراف حسن، وليس كانحراف السقيفة. ومع ذلك احنا روايات المخالفين اذا وثقت لهجته ناخذها ولا يريد يحارب تراث بمنطق وميزان عجرفي. شيخي يا اخي تشوف ميزانه شنو هذا على دعواك انه حتى السيد خوي ما ادعى انه كتاب النصيريه، شلون انت التراث اهل البيت هكذا ترمي؟ بحث معارف يا اخي، هذا مو بحث مجاملات وكذا، من النظام العقلي الموجود فيه كذا كذا كذا. فمقصودي الذي يتعاطى مع بحوث المعارف يجي يلتفت هنا، اصل بحوث المعارف يعني نظام عقلي، نظام عقلي. انت يتسنى لك ان تتعرض الى دليل الفلاسفه في التوحيد، عجيب، ما تتسنى لك ان تتعرض الى دليل التوحيد في كتاب تحف العقول. احنا ما اصلا في بحث العقلي العقائدي ليس هناك تقليد، وليس هناك تقليد ولو للظن المعتبر، ليس هناك اتباع حتى للظن المعتبر، اتباع للبرهان. البرهان تحصل من كتاب ابن سينا او كتاب افترض الخواجة الصيني توصي رحمه الله عليه، او كتاب كذا، ولا تجده يعني محتاج لكتاب تحف العقول، او كتاب افترض التوحيد المضاف المفضل، او تقنيه عجيبه. شلون عم عجيبه هذه؟ شلون عجرفه هذه؟ عجرف عكرفلوي ما ادري شو نسميها. وهل ما جرى؟ المهم، فاذا دي نكته مهمه، هو حتى في الفقه الذي هو قائم على النظام الاعتباري التصوف هو مو ممنوع. مرارا كرارا كنا في جلسه استفتاء استاذنا العبقري العظيم رحمة الله عليه السيد محمد روحاني، أول ما يبدأ يقول الفقه الرضوي شوفوا شنو، شفنا الرضوي، أقول سيدنا شعيب يعني تستند إليه تعتمد عليه؟ قال يا أخي هذه إثارات التصورية توجب حلول في كيفية جمع بين طوائف الروايات. شوف فائدة تصورية موجودة فيه، ترجع لكتاب الجواهر، ترجع لكتاب المستمسك، ترجع لكتاب، ما ترجع لكتاب الفقه الرضوي. شنو من بعد تصوري رجوعك لكتاب الجواهر تريد تقلد، تريد تكتشف تصورات، تكتشف تصورات من كتب العلماء، وما تكتشف تصورات من كتب الحديث. شنو هالعجرفه؟ شنو هالعصبيه الجهال، الجهل العلمي العجيب، او عصبيه جهاله علميه هذه؟ لا عقل، تصور، اثاره، قرائن. على كل هذا، إذا النكات يا أخي إلى الآن يعني المنهج العلمي في العقائد مو واضح لكثير من الفضلاء مع احترامنا، ولازم نلتفت إلى الإنسان. هذا ثمرة البحث بين ماذا؟ بين المبحث العقدي ومبحث الاعتبار، لا يمر مرور الكرام، مستثمرة بشكل جيد، وفيه محاور كثيرة ذكرناها فهرسيا لم نذكر نخوض فيها تفصيلا. في هذه الرواية الشريفة الخطبة لأمير المؤمنين التي فيها نعم لم يتخذ وعلى عن اتخاذ الأبناء، قلنا هذه الصفة اعتبارية. كيف الآن نخرج بصورة واضحة في الصفات الاعتبارية؟ كيف انها صفات اعتبارية ومع ذلك جعلت من صفات الله؟ ما المعنى في ذلك؟ وهذا بحث ثبوتي في الاعتبار، كيف دخوله في العقائد. لم يتخذ صاحبة، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولا مجرى، أو أن بيت الله الحرام. شو بيت الله يعني؟ شو بأي معنى؟ وأن الله عز وجل جسم له، له بيت، بأي معنى؟ شهر الله، بأي معنى؟ مثلا وجه الله، جنب الله، يد الله بأي معنى؟ هذا اعتبار له تكوين أم نكتة؟ بيت الله اعتبار، صفة اعتبارية أو شأن اعتباري. زوجه الله شنو؟ عين الله، يد الله، اعتبار أو تكوين أو كليهما. كخلاصة لما تقدم من هذا البحث الطويل نذكره قبل أن نواصل، كخلاصة أما على ما تبنيناه من حقيقة الاعتبار وهو الصحيح لدينا، يعني أن الاعتبار هو إدراك تكويني لكنه ماذا؟ مجمل مبهم، مجمل مبهم. إذن لم يخرج الاعتبار عن التكوين، وفيه ما هو صادق الاعتبار إذا طابق الواقع، وفيه ما هو كاذب هباء منثورا سراب بقيعة إذا كان خاطئ. على نظريتنا الأخيرة في الاعتبار. وأما على نظريات الأخرى للأعلام أنه لا، الاعتبار فرض إنشاء تخيل وكذا، وليكن حتى عن نظريات الأخرى، عدا نظرية طبعا العلامة الطبري نظرية ابن سينا والمجرة. عن نظريات الأخرى في الاعتبار عند الأعلام كل زوايا الاعتبار، كل زوايا الاعتبار عنده تكوينية إلا زاوية واحدة هي فرضية. اللي سابقا كنا نتبنى هاي النظرية ذكرناها في العقل العملي في مقدمة كتاب العقل العملي وقبيل الخاتمة وهو الخاتمة، وحتى على هذه النظرية اللي هي نظرية المشهور علماء الإمامية والعدلية والكلام، هذه النظرية أن الاعتبار كل زواياه تكوينية إلا زاوية واحدة، وهي نكتة مهمة. يعني مبادئ الاعتبار، آثار الاعتبار، كلها مقدما مؤخرا كلها تكوينية، بل ماهية الاعتبار، الماهية مو الوجود، ماهية الاعتبار محال أن لا تكون تكوينية. على حتى الطبطاوي يعترف بذلك، وإن كان نظرية غير نظرية الثالثة، نظرية أخرى، نظرية الطبطاوي، نظرية الفلاسفة، لكن لابد حينئذ تكون تكوينية. إذا أي زاوية بقيت في الاعتبار ليست بتكوينية؟ زاوية واحدة. أي زاوية؟ زاوية وجود هذه الماهية الاعتبارية اللي هي ماهية تكوينية، وجودها اعتباري، ماهيتها ليست اعتبارية، مبادئها ليست اعتبارية، لواحقها وآثارها ليست اعتبارية، فقط وجود الماهية للشيء الاعتباري وجوده فرضي اعتباري، وإلا الماهية كانت تكوينية. فإذا كل الزوايا تكوينية، إذا كان هكذا فالاعتبار إذن زوايا كلها تكوينية، زاوية واحدة فقط في فرضية، وهي الفرضية كما يدعي أصحاب هذه النظرية سابقا كنا نتبناها باعتبار وجود إرادة الاختيارية للإنسان، أن الإرادة الاختيارية للإنسان تحتاج إلى فرض إدراكي تخيلي، هذا يبحث في محله. فبالتالي إذا على هذه النظرية أيضا لا إشكال في ماذا؟ لا إشكال في الاعتبار. الاعتبار متى نحتاج له؟ سواء النظرية الأخيرة اللي إحنا عندنا أو النظرية المشهورة السابقة، يحتاج إلى الاعتبار عندما يكون بيان الحقيقة للطرف ممتنع، ممتنع عليه، يعني المخاطب ممتنع عليه أن يتمكن من البيان التفصيلي، لأن المتكلم المخاطب ليس ممتنع عليه، المتكلم الذي يقوم بالخطاب ليس ممتنع عليه، المخاطب السامع ممتنع عليه. هنا يتوسل المتكلم بماذا؟ يتوسل المتكلم بالاعتبار، لأن صعب على السامع والمخاطب صعب عليه قابلتا تنزل له الملف كامل. فماذا تنزل له؟ تنزل له رمز للملف. الرمز هذا اعتبار. إذن فلسفة وجود القضايا الاعتبارية بشكل ضئيل في العقائد ما هو؟ لا يكون العقائد ليست تكوينية، تكوينية عقلية كذا كذا، لكن يلجأ إلى الاعتبار في القضايا العقائدية نظرا لصعوبة تلقي المستمع. في توسل بالاعتبار يعني بحث مبهم مجمل، بحث مجمل مبهم. وفي الحقيقة هنا نقطة مصيرية لطيفة نعاني منها كختام لهذا البحث، وإن كان سنؤجل بيانها جلسة غد إن شاء الله. ما هي هذه النقطة؟ الآن اتضح لنا أن الاعتبار إنما يحتاج إليه في العقائد أو في علوم أخرى سيما في العقائد نظرا لصعوبة تلقي تفاصيل الحقيقة للسامع المخاطب. صحيح. هنا بحث، وهذا بحث خاض فيه الفلاسفة والمتكلمين والمفسرين وعلماء الأديان وعلماء العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية. المبحث ما هو مرتبط صميميا بالمعنى، ما هي العلاقة بين الإيمان والعلم؟ مرتبط بهذا البحث، ما هي العلاقة بين الإيمان والعلم؟ تعتبر ما هي العلاقة بين العقل والنقل؟ تعتبر ما هي العلاقة بين العقل والوحي؟ تعتبر ما هي العلاقة بين ولم أجرب، لكن هنا أيضا المثال، ما هي العلاقة بين العقل والفطرة؟ ما هي العلاقة بين الإيمان والعلم؟ ما هي العلاقة؟ مبحث حساس مرتبط بما نحن فيه. قبل أن نغادر نشرح شيء من الشرح في الجلسة القادمة، وهذه العناوين تخلطون بينها، 10 عناوين 20 عنوان نخلط بينها في العلاقة بين بعضها البعض. الآن فقط نركز على ماذا؟ إيمان والعلم، مو الإيمان والعقل، مو العقل والإيمان، مو العقل والعلم، بين الإيمان وإيش؟ والعلم. هذا يجب التركيز والتدقيق فيه، والمحاور ترى مطروحة الآن في الساحة البشرية الدولية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.